السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك لهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج رحمة للعالمين. تحدثنا وبينا كيف نؤدي حق الله عز وجل في ألا نشرك به شيئا، وما زلنا نتحدث في كيفية أداء حق الله عز وجل في أن نكون له عباد، أن نكون له عابدين. وبينا معنى العبادة وكيف نعبد الله عز وجل، وأحب أن أستدرك استدراكا بسيطا. العبادة لا بد أن تكون قد شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تكون بالكيفية التي وصلتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في عبادات الفرائض والسنن. أما عبادات العادات والتي بيناها أنها تكون عبادة بالنية كالأكل والشرب وخلافه، فعبادات الفرائض والسنن لا بد أن نؤديها كما وصلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى ما ينفعش نصلي زي فلان ما كان بيصلي، لا، نصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيصلي. خذوا عني مناسككم، نحج زي النبي ما كان بيحج، مش زي الشيخ فلان ما بيحج، مش زي الأستاذ فلان بيحج، لا، لابد ان احنا نأخذ عبادتنا فرائضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة في تصليح العبادة لا نصل إليها إلا بالعلم، بأن احنا نعرف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركع بيسجد بيرفع من القيام بيرفع من الركوع، كيف كان يجلس في صلاته، كيف كان يتوضأ، كيف كان يغتسل. لابد أن نعبد الله عز وجل كما عبده النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أننا في طريقنا لأن نكون عبادة، لأن نكون عبادا لله عز وجل. هل المسألة سهلة ويعني كل واحد عاوز يبقى عبد لله هيبقى عبد لله؟ في طريقك عقبات كثيرة، في حاجات كثيرة جدا تقف في طريقك هتمنعك وتحاول أن تمنعك وتشغلك على ان انت تكون لله عبد او ان انت تعبد الله غلط. ما هو سواء انت ما كنتش عبد او عبدت غلط فرق مش كبير. فقلنا ان اول عقبة هتقابلنا هي الجهل، ونتغلب عليها بالايه؟ بالعلم. وتاني عقبة هتقابلنا بعد ما بدأنا نتعلم هتبقى الذنوب والمعاصي، وقلنا نتغلب عليها بالتوبة وبالاستغفار. هنيجي النهاردة ونتكلم على العقبة التالتة. وانا عاوز اقول حاجة مهمة جدا، احنا مش مطلوب مننا ان احنا نخطي عقبة الجهل الاول بالعلم، وبعد ما نخطي عقبة الجهل نبقى نخطي عقبة الذنوب والمعاصي، وبعد ما نخط عقبة الذنوب والمعاصي بالتوبة بالاستغفار، طيب يبقى نشوف عقبة الدنيا، وبعد ما نخلص عقبة الدنيا طيب يبقى نشوف عقبة الخلق، وبعد ما نخلص عقبة الخلق طيب نشوف الشيطان. يبقى عمرنا ما هنعبد الله عز وجل، لكن كل العقبات دي كلها بنعديها مع بعضيها، مش على التوالي، لا ده بنعديها على التوازي كلها مع بعضيها، واحنا بنتعلم بنتوب، واحنا بنتوب بنشوف مشكلة الخلق، واحنا بنشوف مشكلة الخلق بنتجرد عن الدنيا، واحنا بنتجرد عن الدنيا بنحارب الشيطان، واحنا بنحارب الشيطان بنعاكس نفسينا، كل دي مع بعضيها. ولذلك هناك قول يعني مشهور، بعض الناس يقولون يعني ايه، اصلح نفسك ثم ادعو غيرك، اصلح نفسك ثم ادعو غيرك، الاول اصلح نفسي وبعدين لما اصلح نفسي ابقى ادعو غيري. يبقى عمرك ما هتدعو غيرك، لان عمرك ما هتخلص اصلاح في نفسك، عمرك ما هتقول انا خلاص اصلحت نفسي. لكن القول الصحيح ايه، اصلح نفسك وادعو غيرك، اصلح نفسك وادعو غيرك. واو المعية، لابد مع اصلاحك مع اصلاحك لنفسك ان تدعو غيرك، لان دعوة الغير دي في حد ذاتها اصلاح للنفس. فلما بنتكلم على العقبات دهيا بيبقى المقصود بينا، المقصود من الكلام بتاعنا، ان احنا بنتخطى العقبات دي كلها مع بعضينا ومع بعض على التوالي، على التوازي مش على التوالي، مش واحدة ورا التانية، لا ده كلهم مع بعضهم، لان كلهم بيحاربوك في وقت واحد. العقبة الثالثة اللي اتكلم عليها أبو حامد الغزالي، أو اللي يعني بيتكلم عليها العلماء، في إن هي بتمنعك أن تكون لله عابدا، عقبة الدنيا. الدنيا مين فينا يا جماعة الدنيا مش في قلبه؟ مين فينا الدنيا ليست في قلبه؟ مين فينا الدنيا في إيده؟ مين فينا الدنيا تحت رجليه؟ الناس مع الدنيا ثلاث أصناف، واحد الدنيا في قلبه متمكنة من قلبه وقلبه مليان بالدنيا، واحد تاني لا الدنيا مش في قلبه لكنها في ايديه، فده يبقى أحسن شوية من الواحد اللي الدنيا في قلبه، واحد تاني بقى صنف ثالث خالص ده الدنيا تحت رجليه، لا هي في قلبه ولا في ايده، ده الدنيا تحت رجليه. وهم دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول الأنبياء، الدنيا لا في قلبهم ولا في ايديهم، ده الدنيا تحت رجليهم، الدنيا بعيدة عنهم خالص، الدنيا متمكنة في القلوب، والدنيا عقبة ضخمة جدا. وانا اجد صعوبة شديدة في الكلام على هذه العقبة، لان اكيد في كتير من المشاهدين ممكن يكونوا يعني مليونيرات، ويعني يعني الاموال والدنيا، يعني هقول لهم ايه؟ هقول لهم الزهد، سيبوا الدنيا، ما هي عقبة الدنيا دي لابد ان احنا نتغلب عليها بايه؟ بالتجرد والزهد. احنا بنقول العقبة وبنقول ازاي نتغلب عليها، وبندي لمحة بسيطة عن العقبة، وبنركز على كيفية التغلب على هذه العقبة. فالعقبة اللي عندنا الدنيا، الدنيا بكل ما فيها، بكل زينة الدنيا، بكل الشهوات اللي في الدنيا، بكل الإغراءات اللي في الدنيا، المال والبنون والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والنساء والسلطان والجاه والعز والمجد، كل عناصر الدنيا اللي انت بتتخيلها، كل حاجة انت عاوزها من الدنيا. كل واحد فينا اذا نام كده وسرح شوية عاوز فلوس، الفلوس دي عبارة عن دولارات، عبارة عن ذهب، عبارة محدش عاوز فضة دلوقتي لان الفضة ملهاش قيمة، لكن ممكن يبقى خيل مسومة، عاوز انعام، بقر وغنم وابل، بدو الفلاحين عندنا، عاوز زرع، وعاوز نساء، وعاوز، والنساء لما يفكروا في الدنيا عاوزين رجال وعاوزين اولاد، واللي عنده بنات عاوز صبيان، واللي عنده صبيان عاوز بنات، واللي عنده الاثنين عاوز اكتر. لو سرحنا في الدنيا والطالب عاوز يبقى وبيفضل يسرح كده وهو في سنة أولى ولا هو في ثانوية عامة، بيسرح ان هو يجيب مجموع يدخل كلية وبعد ما يتخرج وبعدين يبقى وكيل وزارة وبعدين يبقى وزير وبعدين ما فيش مانع ان انا ابقى رئيس جمهورية ولا ابقى مالك، ايه المانع يعني؟ ده يا جماعة اسمه ركوب بحر التمني، ركوب بحر التمني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب بحر التمني وقال انه من موبقات القلب، من موبقات القلب ان انا اقعد اتمنى، والشباب اللي لسه في سن المراهقة يقعد يتمنى الزوجة ويسرح والزوجة دي شكلها ايه ويتمنى الممثلة الفلانية والمغنية الفلانية، ده اسمه بحر، ركوب بحر التمني. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب بحر التمني وقال انه من موبقات القلب، مما يقتل القلب ومن امراض القلب ان احنا نقعد نسرح ونتمنى اشياء وما فيش حد فينا سرح واتمنى ان هو يدخل الجنة، حد فينا كده بيستلقي على السرير ويحط ايده ورا راسه كده ومبحلق في السقف ويتمنى انه يدخل الجنة ويقعد يسرح في الجنة ونعيم الجنة وجمال الجنة والحور العين بتوع الجنة، الشاب اللي بيسرح في في الممثلة الفلانية اللي عاوز يتجوزها ما سرحش في الحور العين اللي في الجنة؟ اللي عاوز الزرع ولا اللي عاوز يبقى ملك ويبقى رئيس ويبقى سلطان ويبقى وزير ما سرحش ان هو ممكن يبقى جنب النبي في الجنة؟ الدنيا لو احنا عملنا كده للدنيا اصبحت في قلوبنا، لكن لو احنا فعلا تمنينا الجنة وسرحنا في ان احنا ننجح في مدارسنا، ننجح في دراستنا، ننجح في اعمالنا ابتغاء مرضات الله عز وجل لرفع شأن الاسلام للدعوة الى الله عز وجل، ده مش بحر، مش ركوب لبحر التمني، ده امر يحببك ويدفعك ويكون حافز ليك ان انت تكون فعلا من اهل الجنة وتكون فعلا ممن يعملون لهذه الجنة التي نسأل الله عز وجل ان نكون جميعا من اهلها. نذهب الى هذا الفاصل ونعود مرة اخرى.
رحمة للعالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى مع هذه العقبة، عقبة الدنيا، وقلنا أننا نتغلب عليها بالتجرد بالزهد. الزهد قلت قبل كده يا جماعة مش إن إحنا نلبس هدوم مقطعة، مش هقول للراجل المحترم الوزير أو الراجل صاحب الشركة أو الراجل اللي بيحب يلبس كويس وياكل كويس، مش هقول له إن الزهد إن أنت ترمي البدلة بتاعتك، مش هقول ان الزهد ان الشيخ يقلع البدلة دهيا ويجي يقعد جنبيكو قدامكو بجلبية مقطعة، لا، الزهد كما قال ابن المبارك ألا تفرح بالدنيا إذا أقبلت عليك ولا تحزن عليها إذا أدبرت عنك. إذا الدنيا أقبلت والمال جه ويعني وبقيت من أغنى الأغنياء ما تفرحش، تقدر ما تفرحش؟ لو قدرت ان انت ما تفرحش، والله لا يحب الفرحين، هم دول اللي بيفرحوا بهذه الدنيا، لكن اللي بيفرح وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، دي اللي ربنا بيفرح بيهم، بيتنافسوا في ايه؟ في حب الله عز وجل، يتنافسوا في طاعة الله عز وجل. الدنيا جات لك علشان وفرحان بيها علشان تعطي الفقراء، ولا علشان تتصدق وتتزكى، ولا علشان تجاهد بهذا المال في سبيل الله، ولا علشان تشتري العربيات وتروح تسهر وتسافر أوروبا وتسافر أمريكا وتفعل بالمال ما تشاء؟ مش ما تشاء أنت، لا، ده اللي الشيطان بيغريك بيه، هو ده الفرح المذموم بإقبال الدنيا. أنا بقول الكلام ده قبل ما حد يسأل هو مين، محدش يقدر ما يفرحش، محدش ما يقدر ما يفرحش بالدنيا لما تجيله، لكن بتفرح ليه؟ وهو ده اللي يقصده ابن المبارك، لا تفرح بالدنيا إذا أقبلت عليك فرح الطغاة، فرح المحبين للمال لأجل الدنيا، لكن لو أنت بتفرح بالدنيا لأجل أن تنفق من عرض هذا المال في سبيل الله لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله كيفما شاء، ورجل أتاه الله كتاب الله قرآنا يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. الزهد ألا تفرح بالدنيا إذا أقبلت عليك، ولا تحزن عليها إذا أدبرت عنك. لما تفلس في سبيل الله ما تحزنش علشان ان انت بقيت فقير، لا، لكن ممكن تحزن علشان الصدقات اللي كنت بتخرجها، ممكن تحزن علشان اعمال الخير اللي كنت بتعملها، لكن ما تحزنش علشان العربية اللي كانت تحت رجلك، عشان العربية الفخمة قوي اللي كانت تحت رجلك ضاعت منك، علشان انت بدل ما كان معاك عربية 6 باب ولا 10 باب بقى معاك عربية باب واحد. ما تحزنش عشان كده. الصحابة رضوان الله عليهم كما قلنا كانت الدنيا تحت أقدامهم، إذا أقبلت أهلا ومرحبا ينفقون منها في سبيل الله. عارفين مين أغنى الصحابة يا جماعة؟ كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عثمان بن مظعون، سيدنا سعد بن الربيع، دول من أغنى أغنياء الصحابة. عارفين سيدنا أبو بكر الصديق ما كانش غني ليه؟ عارفين سيدنا أبو بكر الصديق فلس كم مرة؟ فلس في سبيل الله. عاوزين نشوف مليونير من المليونيرات اللي موجودة في هذا الزمان فلسوا في سبيل الله، كلهم بيفلسوا عشان صفقة مضروبة، عشان صفقة مغشوشة، عشان البنك مش عارف ايه، علشان الربا كل أموالهم. لكن مين يفلس في سبيل الله؟ سيدنا أبو بكر الصديق كما يذكر الكتاني في التراتيب الإدارية، يعني أول مرة فلسها في مكة كان اشترى كل العبيد الذين كانوا يعذبوا في مكة، اشترى كل العبيد وأعتقهم، وجاء أبوه يتخانق معاه، والقصة مشهورة. الناس بتشتري العبيد علشان يخليهم، عشان يبقوا ليه قوة، انت بتشتريهم ليه؟ قال: يا أبتي ليكونوا لي قوة عند الله، مش يبقوا قوة في الدنيا. فلس تاني لو هو مهاجر، ساب لولاده ايه؟ كل المال اللي كان معاه أنفقه، كان بيزود المسافرين المهاجرين من المسلمين اللي مش قادرين يهاجروا وما معهمش زاد الطريق، كان سيدنا أبو بكر الصديق هو اللي بيديهم عشان يهاجروا، وهو اللي بيجيب لهم الرواحل بتاعتهم، وهو اللي جهز هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعارفين القصة لما دخل أبوه أبو قحافة على أسماء: ماذا ترك لكم ولدي؟ فجابت الزلط وحطته في الصرة، وخدت إيد جدها وحطته على الصرة وقالت له ده كل حاجة. فلس في غزوة تبوك، فلس في غزوة بدر، فلس في غزوة أحد، في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة ينتدي بالصحابة للصدقة وتجهيز الجيش. سيدنا أبو بكر يجيب، معلش خلوني أحكي القصة ده هي عشان نشوف بس كانوا بيتنافسوا إزاي يا جماعة. سيدنا عمر بن الخطاب، أصل الأثر صحيح، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم ينتدي بالصحابة لتجهيز جيش العسرة. سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كانوا بيتنافسوا مع بعض في الخير تحت إيد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر نظر، هو اللي بيروي يقول: نظرت فما وجدت أبا بكر، ما لقيتش أبو بكر، فقلت: أنا لك يا ابن الخطاب أن تسبق ابن أبي قحافة، أخيرا يا عمر هتعمل حاجة قبل أبو بكر ما يعملها. فانقلبت إلى بيتي مسرعا وجئت بنصف مالي. جاب نص إيه؟ ماله. عاوزين حد برضو من الأغنياء يجيب لنا نص ماله في سبيل الله يعمل بيه أي حاجة، مش يجيبه لنا احنا شخصيا، يعمل بيه لله. سيدنا عمر جاب نص ماله وقل: وعدت مسرعا فوجدت أبا بكر يجلس إلى جوار رسول الله ولا يبدو عليه الأمر، مش مهتم الموضوع، يظهر أنه ما كانش يعرف. فأخذت المال ووضعته في حجر النبي، في كم النبي، فنظر إلي النبي متبسما كأنما علم ما كان يجول في خاطري، فقال: إهن يا أبا بكر، ما هذا المال الذي جئتني به بالأمس؟ الله أكبر، الله أكبر. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: فانزويت، كشيت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا مالي كله جئت به لجيش العسرة. فقال: وماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. تركت لهم الله ورسوله، كأنما دي كانت سنة أبو بكر، إنه كل شوية يجيب ولاده ويسيب ربنا والرسول، يجيب كل شوية يجيب ماله ويسيب لولاده ربنا والرسول. فسيدنا عمر يقول: فنظر إلي النبي متبسما: إيه يا عمر، ما هذا المال؟ قلت: يا رسول الله، قد علم الله ما كان في خاطري، ما كان لابن الخطاب أن يسبق ابن أبي قحافة أبدا، استر علي يا رسول الله، خلاص ما 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 مش هتكلم. شفتوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يفلس يا جماعة في حياة النبي 7 مرات، 7 مرات يفلس. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يأتي بالقافلة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه تقول: استيقظنا ذات صباح وكأنما المدينة تغزى، الأرض تميد من تحت أقدامنا، فإذا هي قافلة لعبد الرحمن بن عوف قادمة من الشام. فقلت لابن عوف، أو لما لقيته قلت: كيف تحاسب على هذا المال؟ قال: يا أم المؤمنين، هي لك، ضعيها حيث شئت. فأخذت تقسمها بين المسلمين. تخيلوا القافلة دي. وعلمنا بعد ذلك أنها كانت كل مال أبي عبد الرحمن بن عوف. دول الناس اللي الدنيا كانت تحت أقدامهم، ما هياش في قلوبهم ولا هياش في إيديهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان المشهور الذي يرويه الإمام أحمد وكلكم عارفينه: توشك الأمم أن تتداعى عليكم، تتكالب عليكم الأمم وتغزوكم وتنتصر عليكم وتصيبكم بالهزيمة وبالذل، أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل كثر، أو بل كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله، ولينزعن الله عنكم، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. أعدائكم مش هيخافوا منكم، أعدائكم مش هيخافوا منكم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أظن إحنا كلنا بنحب الدنيا وبنكره الموت، والأموال والنعيم ده هوت هنسيبه لمين؟ طب ده احنا لسه ما استمتعناش بيه شويه، طب ده احنا لسه ما عملناش، تبحنا. يا ترى الوهن موجود في قلوبنا؟ هو ده الشخصيه اللي بنقول الدنيا في قلوبهم، الوهن الذي سماه النبي الوهن، حب الدنيا وكراهيه الموت. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا فعلته أحبني الناس وأحبني الله. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبوك. لو احنا زهدنا في الدنيا ربنا عز وجل هيحبنا، لو احنا زهدنا عن اللي في أيدي الناس كمان ايه هتحبنا. هل احنا عاوزين ربنا عز وجل يحبنا؟ هل احنا عاوزين الناس تحبنا؟ ما نطمعش في اللي في ايد حد، ما نتمناش اللي في ايد حد. المال ده هو مش هندخل بيه الى الدنيا، مش هندخل بيه الى القبر. المال ده مش هيبعث معنا يوم القيامة، هتبعث معنا ايه؟ اعمالنا. الدنيا في كيانك، في حياتك، ما بقولش ما تبقاش غني، كلامي واضح، مش عاوزين حد يفهم كلام غلط. ما يجيش واحد من العلمانيين اللي بيتكلموا عن تجديد الخطاب الديني وعن الكلام دون ويقولوا ادي شيخ عاوز يرجعنا لعصور الجهل والتخلف. وانا بقول مش مطلوب ان احنا نبقى فقراء، مش مطلوب ان احنا نبقى شحاتين، مش مطلوب ان احنا نلبس مقطع وما ناكلش، لكن مطلوب ان الدنيا ما تبقاش في قلوبنا، الدنيا ما تبقاش في ايدينا، الدنيا تبقى تحت رجلينا زي ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا تحت رجليهم. عاوز او اتمنى ان اي حد من هؤلاء يشوف هو انفق فلوس قد ايه في سبيل الله عز وجل، وانفق فلوس قد ايه في سبيل شهواته، في سبيل متعه، في سفرياته، في اكله، في شربه، ونشوف احنا ادينا لربنا ايه عز وجل. نذهب الى هذا الفاصل ونعود مرة اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى ايها الاحباب. ما زلنا نتكلم عن الدنيا كعقبة من العقبات التي تكون في طريق عبادتنا لله عز وجل، وبنتغلب على هذه العقبة بالتجرد وبالزهد. التجرد عدم الطمع في هذه الدنيا، والزهد هو ببساطة شديدة زي ما قلنا انفق في سبيل الله عز وجل، اتمتع بالدنيا زي ما انت عاوز، لكن شوف انت قدمت لله عز وجل ايه. يروي اصحاب السنن رحمهم الله حديث عجيب يا جماعة. الحديث ده انا بعتبره هو ازاي نتعامل مع هذه الدنيا. بينما كان رجل يمشي في فلاه، واحد ماشي في الصحراء، فسمع صوتا من سحابة يقول للسحابة اذهبي فأمطري واسقي أرض فلان ابن فلان. صوت من السحابة بيقول للسحابة ويأمرها روحي نزلي مطر واسقي أرض فلان ابن فلان. فتعجب الرجل فصار مع السحابة حتى أمطرت، فوجدها تمطر على مزرعة، على حديقة، ووجد في الحديقة في المزرعة دهيا رجل يزرع هذه الأرض. فقال السلام عليك يا فلان ابن فلان للاسم الذي سمعه في السحابة. فقال وعليك السلام. الرجل غريب، كيف عرفت اسمي؟ عرفت اسمي منين وانت مش من اهل هذه البلاد؟ فقال لا اخبرك، مش هقولك غير لما تقولي ماذا تفعل في ارضك، الارض بتاعتك دي انت بتعمل فيها ايه؟ قال ازرعها. قال وبعد ان تزرعها، بعد ما تحصد تعمل ايه؟ قال اذا جاء وقت الحصاد قسمتها او قسمت الحصاد ثلاث اثلاث، ثلاث ثلاث، ثلث لي ولعيالي نأكل ونعيش منه، وثلث أرده في الأرض أنفقه عليها، أرجعه تاني أستثمره في الأرض، وثلث للفقراء والمساكين. فقال الرجل بهذا سقيت وبهذا ذكر اسمك في السحابة. وقال له القصة، يا ترى مين فينا أصحاب التلت؟ مين فينا بيقسم ماله تلت يستمتع بيه وياكل ويشرب ويتفسح زي ما هو عاوز، وتلت بيستثمره، وتلت ينفقه للفقراء والمساكين؟ لو واحد معاه 3 مليون، هل يقدر يخلي مليون يصرف منه هو وعياله، ومليون يستثمره ويدوره في عجلة الشغل وفي عجلة الاستثمار، ومليون ينفقه في الفقراء والمساكين؟ تالي صعبة جدا. ده هو بيطلع 2.5% الزكاة بالعافية، وبيقعد يجيب الشيخ ويتصل بالشيخ ويوجع دماغ الشيخ، طب العدة بتاعت المصنع نطلع عليها الزكاة ولا لا؟ طب الضرائب اللي بدفعها نخصمها من الزكاة ولا لا؟ يا ترى مين فينا من أصحاب الثلث؟ هذا الرجل أو مذهب أو مبدأ أصحاب الثلث نخليه في كل حاجة في حياتنا. وقتك ال 24 ساعة انت مقسمهم ازاي؟ تهيألي مخلي 20 ساعة للشغل، واربع ساعات الا ربع للنوم والاكل، وربع ساعة للعبادة بتصلي فيه الخمس فرائض، ويعني خمس فرائض في 3 دقائق، وبتفكر ان انت تجيب مدير اعمال علشان يحاول يخلي الربع ساعة دول 10 دقائق. نقدر في وقتنا نقسمه أتلات يا جماعة، تلت لشغلك، وتلت ليك ولبيتك ولولادك، وتلت لله. نقدر نخلي 8 ساعات للشغل و8 ساعات للنوم والبيت والعيال و8 ساعات لله؟ نقدر؟ مش شفنا في الحلقة من الحلقات الماضية كيف كان ابن عباس يقسم الليل بتاعه؟ كان بيقسمه 3 أتلات، تلت للنوم وتلت للصلاة وتلت للعلم والمذاكرة. ده هو في الحقيقة عمل تلت للنوم وتلتين لله. احنا بناخد الليل بتاعنا كله لله. الله، الشيخ بيغلط. النوم بتاعنا كله لله ولا النوم بتاعنا كله للنوم؟ الليل بتاعنا كله للنوم. مش بلاش سيدي، بلاش نخليها 8 ساعات للشغل و8 ساعات للبيت و8 ساعات عبادة. ما هو واحد دلوقتي قاعد قدام التلفزيون بيقول 8 ساعات عبادة ده كتير قوي، هعمل فيهم ايه؟ خليهم 3 ساعات عبادة، خليهم 3 ساعات عبادة. أصحاب الثلث، احنا بنتكلم على الدنيا، الدنيا مال وعمر وصحة، صحتك انفقها برضو. ما انت بتنفق الصحة بتاعتك، بدل ما بتنفق صحتك كلها في الشغل، انفقت صحتك في الشغل؟ انفقت صحتك على عيالك؟ انفقت صحتك في سبيل الله؟ 90% من الناس أصحاب الدنيا بيجيلهم سكر وبيجيلهم ضغط وبيجيلهم أمراض علشان الدنيا، علشان الأموال، علشان الصفقات. مين جاله ضغط وجاله سكر؟ علشان المسلمين اللي بيتدبحوا في مشارق الأرض ومغاربها. مين جاله ضغط وجاله سكر؟ لحال المسلمين اللي هم فيه. نقدر نبقى من أصحاب التلت، من أصحاب الأثلاث. كل حاجة في حياتنا نقسمها 3 أتلات، تلت لله، تلت لينا والمتعنا، تلت للحاجة اللي أنا بستثمر فيها أو بعمل فيها. ده الزهد، وده التجرد عن الدنيا. مش عاوزين نبقى هدومنا مقطعة ولا ولا ولا، لا، عاوزين ربنا عز وجل أعطانا هذا المال، المال ده هو مال الله عز وجل، يا ترى واستخلفنا فيه، ربنا استخلفنا في هذا المال، يا ترى هناخد المال ده اللي هو أمانة عندك وتحافظ عليه زي ما ربنا قالك؟ ربنا قالك ما تكنزوش، ربنا قالك ما تحوشوش، ربنا قال لك ما تصرفوش في البذخ وكذا وكذا. ده ربنا عز وجل ادالك المال ده هو، وادالك عقد بينك وبينه بيقول لك خد المال ده هو وانفقه في كذا وكذا 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 وكذا. وفي يوم القيامة لما تقف قدامي هنتحاسب ونشوف انت انفقت المال ده هو في ايه. يا ترى احنا عندنا استعداد لهذا الامر ولا لا؟ المال ده يستوي الجنيه الواحد او الدرهم الواحد مع المليون؟ المسألة نسبة، مسألة نسبية. سئل سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ايهما خير، غني شاكر ام فقير قانع؟ انهي احسن، غني بيشكر وبينفق في سبيل الله، ولا فقير قانع وراضي بالفقر اللي هو فيه؟ فقال علي، غني شاكر خير من فقير قانع. يعني احنا مطالب ان احنا نبقى اغنياء، اذا نقدر نبقى اغنياء، بس نكون اغنياء ايه؟ شاكرين. سئل علي، لما الغني الشاكر خير وكان رسول الله فقيرا؟ فقال علي، الفقير القانع لا نعلم إن أغناه الله أيشكر أم يكفر، أما الغني الشاكر فرجل ابتلاه الله بالمال فشكر. يا ترى الفقير بقى يتمنى يبقى غني؟ في قصة مشهورة وأنا يعني أنبه عليها لأن هي تكاد يعني تصل إلى درجة الوضع، قصة الصحابي الجليل اللي كل القصاص والخطباء على المنابر بيحكوا القصة بتاعته، قصة سيدنا ثعلبة ابن حاطب. وصحابي جليل يتهمونه بأنه كان فقير وراح قال للنبي ادعو الله أن يرزقني مالا، فرزقه الله مالا، فترك الصلاة وترك كذا وما عاد له علاقة بالإسلام من قريب ولا من بعيد، ومات النبي ورفض أن يأخذ منه زكاته، ومات أبو بكر ورفض أن يأخذ منه زكاة. هذا الأمر وهذه القصة يعني هي قد تكون صحيحة، ولكن نشيل اسم الصحابي الجليل ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه وأرضاه، احنا يا ترى نقدر فعلا نكون مستخلفين في هذا المال، نستخدم هذا المال كما أمرنا الله عز وجل به ولا لا؟ يا جماعة للأسف الشديد كلنا وأنا منكم بنستخدم الأموال في ان احنا بنرميها على الأرض، المنديل الورق، المنديل ولا المنديل المناديل الورقية اللي احنا بنستخدمها دي فلوس، بنتمخط وبندفل في فلوس ونجرمينها في الأرض. فين المناديل القماش؟ ايه اللي يجرالها وبتتغسل وتروح تغسلها؟ انا نفسي نحسب احنا بنستخدم او استهلكنا قد ايه من الفلوس اللي ادهنا ربنا في مناديل بنرميها على الارض. الدنيا لابد ان هي تكون تحت اقدامنا، ما تكونش في قلوبنا. لو وانت واقف بتصلي افتكرت الشغل بتاعك وافتكرت الدنيا بتاعتك، اعرف كويس قوي ان الدنيا في قلبك. جاء رجل الى الامام ابي حنيفة رحمه الله وقال له: يا امام، دفنت كنز او دفنت مالا ونسيت مكانه، كيف اتذكر؟ طب الامام ماله؟ فابو حنيفة قال: ومالي ومالك، انا مالي ومال المال بتاعك. قال: ألست امام؟ مش انت بتقول ان انت امام؟ قال: يا هذا، قم في جوف الليل وصلي لله ركعات أحسن فيهن الركوع والسجود وأتني أخبرك أين تجد المال. فذهب الرجل، قالوا تاني يوم الصبح شايل الفلوس، لا الفلوس. أبو يوسف يجلس: يا أبا حنيفة، أوحي بعد رسول الله؟ إيه اللي حصل؟ قال أبو حنيفة: أمرته بهذا وقد علمت أن الشيطان لن يتركه يتم الركعات، فيأتيه يشغله بالمال حتى يجد أو يتذكر مكان المال فيترك الصلاة ويخرج إليه. أحدث هذا؟ بيقول للراجل ده حدث؟ قال: ما أن كبرت إلا وأخذت أتذكر حتى أيقنت أني تركتها في المكان الفلاني. يا ترى واحنا بنصلي بتجنة الدكاكين بتاعتنا والتجارة بتاعتنا وما يحللناش، لا يحلو لنا مراجعة الحساب بتاعنا في البنوك غير واحنا في الصلاة، ولا يحلو لك ان انت صرفت كام وفاضل معاك كام غير وانت ساجد. هي دي الدنيا يا جماعة، هي دي الدنيا التي تفسد عليك عبادتك الله عز وجل، تمنعك أن تكون الله عابدا. الشاب اللي مش لاقي شغل ما بيحللوش التفكير في الأماكن اللي هيروح يدور فيها على شغل غير وهو ساجد. هي دي الدنيا، إذا أقبلت عليك تفسد عليك عبادتك، وإذا أدبرت عنك أيضا تفسد عليك عبادتك. يبقى كلام ابن المبارك فعلا ما نفرحش بيها إذا جت لنا ونقعد نفكر في النعيم اللي عندنا واحنا في الصلاة، وما نحزنش عليها اذا بعدت عننا ونقعد نفكر في الفقر والبؤس والشقاء اللي احنا فيه واحنا في سجودنا في ركوعنا. نذهب الى هذا الفاصل ونعود مرة اخرى.
رحمة للعالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى ايها الاحباب. يقول الله عز وجل في كتابه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، مش القناطير بس، ده قناطير المقنطرة من الذهب والفضة وإيه والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. العمل عبادة، العمل عبادة. لا يوجد نص لا في قرآن ولا في سنة يقول أن العمل عبادة بالطريقة اللي الناس بتقولها. يا عم الحاج سيب الظهر بيأذن وسيب اللي في ايدك ده وقوم صلي. هو انا بلعب يعني؟ هو مش العمل عبادة زيه زي الصلاة يا اخي؟ ما لسه الصلاة وقتها ممتد. مفيش حاجة بتقول كده ابدا. دول قل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. لا يملأ عين ابن ادم الا التراب، وان اتاه الله جبلا من الذهب والفضة أو واديا من الذهب ولا تمنى إيه الآخر. ده في حديث لو جاله واديين يتمنى الإيه التالت. النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا قاعدين بناكل يا جماعة وعلى صفرة ضخمة جدا، صفرة عظيمة فيها ما لذ وطاب، وانت قاعد انت وزوجتك واولادك بتاكلوا فيها 20 نوع لحوم و20 نوع مش عارف ايه، هل حد فينا بيفتكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد هو وعائشة هو قاعد هو وحفصة كانت صفرة النبي شكلها ايه؟ يا ترى وانت بتشرب كاسة عصير من افخم أنواع العصير في الدنيا ومن ألذها بتحطها على بقك افتكرت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت بتمر عليه الليالي مش لاقي كاسة لبن؟ يا ترى وانت بتقطع الديك الرومي؟ يا ترى وانت بتاكل وبتغرف من الأكل اللذيذ افتكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وزوجاته اللي أكرم علينا اللي أكرم على الله عز وجل من كل الخلق لم يستمتعوا بهذا النعيم؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أو يروي عبد الله بن عمر دخل عليه معاذ بن جبل وهو يعني يخزن تمر يا ابن جبل يا ابن عمر ما تفعل؟ فقال ابن عمر أخزن تمرا لفطوري في صيامي في رمضان. فقال معاذ بن جبل يا ابن عمر أو تؤمل أن تعيش إلى رمضان؟ عندك أمل تعيش لرمضان؟ فأخذ يعظني حتى بكيت واختلت لحيتي وبكى معاذ ونحن نبكي، إذ جاء إلينا عمر أمير المؤمنين يبكي بكاء شديدا فسكتنا حتى انتهى من بكائه. ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال جاءني تمر من العراق فأخذت تمرات اشتهيتها فأخذت ألوكها فتذكرت رسول الله وقد مات ولم يشبع من تمر الدقل. تمر الدقل أردأ أنواع التمر وأنا باكل أحسن أنواع التمر، فعلمت أن الله يعجل لنا حسناتنا في الحياة الدنيا. شايفين يا جماعة سيدنا عمر بيأكل تمراية حلوة يفتكر النبي اللي ما قدرش يأكل زي هذه التمراية؟ يا ترى إحنا وإحنا بنستمتع بنعمنا بنستمتع بحياتنا بنفتكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا بقول الكلام ده مش عشان نبطل أكل ولا علشان ما نركبش عربية ولا عشان ما نلبسش، لكن لما هتفتكر النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان انت تؤدي حق هذا المال حق هذه الدنيا التي أقبلت عليك والتي أنعم الله عز وجل بك عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيته، كان كلكم عارفين إذا دخل ملقاش أكل ملقاش فطار يقول إني صائم. فدخل في يوم يا عائشة أين الفطر فين الفطار؟ قالت ما عندنا طعام يا رسول الله ما عندناش أكل. قال عجبا إني أشم ريح لحم، أنا شامم ريحة لحمة بتطبخ. فقالت عائشة تلك صدقة تصدق بها على بريرة. بريرة الجارية بتاعت عائشة جاد لها صدقة حت شوية لحمة صدقة وأنت يا رسول الله لا تأكل الصدقة؟ فقال النبي: يا بريرة ائتين بلحمك، هو عليك صدقة ومنك لنا هدية. ده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو افتكرنا يا جماعة الكلام ده لما هنيجي نتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هنشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل ازاي. المال لابد ان انت تعرف الدنيا دهيا بيجي لك المال من حلال ولا بيجي لك من حرام. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات أو مشبهات، ها؟ من وقع فيهن فقد وقع في الحرام. أما نقرأ ونعلم كلام الفقهاء في هذا الحديث، نعلم أن هناك ثلاث أنواع: هناك حرام بين، وهناك حلال بين، وهناك أمور فيها شبهات. الأمور اللي فيها شبهات نميلها ناحية الحلال ولا نميلها ناحية الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعلها إلى الحرام أقرب. هذه المرأة الصالحة التي كانت تقول لزوجها وهو خارج: اتق الله ولا تطعمنا إلا حلالا. يا ترى كل أخت وزوجها خارج بتقول له اتق الله ولا تطعمنا إلا حلالا، ولا بتقول له اتق الله وأطعمنا مما شئت؟ لابد ان احنا كلنا نقول اتق الله وأطعمنا حلالا. الصحابة رضوان الله عليهم، يعني احنا هنكمل كلام في الدنيا لما نيجي نتكلم على عقبة الرزق، لانها عقبة ايضا تقف في طريقنا، في طريق ان نكون لله عبادا. الدنيا يا جماعة مش عاوزينها في قلوبنا ولا عاوزينها في ايدينا، عاوزينها تحت رجلينا، جات لنا اهلا وسهلا، نستخدمها في طاعة الله عز وجل. الدنيا نكون فيها من اصحاب الثلث، ثلث لله، ثلث لنفسك، ثلث تستثمر فيه اموال. حق الله عز وجل في المال اكثر بكتير، ولله حق في المال غير الزكاة، غير 2.5%. الدنيا ما تبقاش في دماغنا واحنا بنصلي، ما تبقاش في دماغنا في سجودنا، ما تبقاش في دماغنا في ركوعنا. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب بحر التمني. دي عجالة سريعة عن هذا الأمر، عن هذه العقبة التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تخطيها. وقبل أن يعني نختم أو قبل الأسئلة، الشباب اللي بيتجوزوا واللي عاوزين يجيبوا شقة 40 أوضة، وعاوزين يجيبوا يفرشوا الأرض حرير واستبرق، يقول لك يعني ما هو في الجنة مش حرام، واللي عاوز يجيب لزوجته 20 كيلو ذهب، نفسي نروح نشوف سيدنا علي تزوج فاطمة إزاي. وبعض أيضا العلمانيين يقولون لو أن النبي يحيى في زماننا هذا لزوج فاطمة من علي على ما نزوج عليه أولادنا. نقول لهم: خسئتم. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى في زماننا هذا ما زوج فاطمة لعلي إلا على ما زوجها من 1400 سنة. أربعوا على أنفسكم، هونوا على نفسكم، والدنيا مش مستاهلة. الفلوس الكتيرة اللي هتجمعها علشان تتجوز بيها ممكن يوم الصباحية ما لقيتش. حد عنده اي سؤال؟
السلام
عليكم.
الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن ركوب بحر التمني، يعني ممكن اركب بحر التمني؟ يعني اتمنى ان ربنا يعطيني فلوس وان انا افق في سبيل الله، يعني اتمنى يعني اتخيل ان انا معايا فلوس كتير وانا بفق في سبيل الله.
احنا قلنا ركوب بحر التمني حاجتين، كنا قلنا حال الناس كلها، حال الناس كلها ان هم بيتمنوا ركوب بحر الدنيا، لكن قلت محدش فينا يا جماعة بيقعد كده يسرح في الجنة، يسرح في ان هو يموت شهيد، يسرح في ان هو لو معاه مال والفقراء والمساكين دول هيعمل فيهم ايه وهيديهم ايه. ده ليس مذموما، لكن الدنيا هي المذموم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك معظم الزهد منصب على يعني الأغنياء من المسلمين أو غير المسلمين، فعايزين كيف يزهد الفقير في هذه الدنيا، فخير برضو أنه يزهد في الدنيا. الحاجة الثانية عايزين خطوة عملية يعني تخلي الناس يعني على قدر إن كانت تزهد في الدنيا وتحب الله عز وجل أكثر من غيره.
احنا قلنا الفقير يزهد في الدنيا بأن يكون قانع بهذا الأمر وهو ساجد. قلت الشاب ما يفكرش، اللي مش لاقي شغل ما هو فقير، ما يحللوش التفكير في الوظيفة والعمل غير وهو ساجد. لا، أنت مطالب، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، كلنا مطالبين بأن احنا نسعى، لكن في قد إيه؟ في 24 ساعة من ال 24 ساعة ونترك الله عز وجل؟ في 23 ساعة من ال 24 ساعة وساعة ناخدها لنومنا وأكلنا وشربنا؟ لا، عاوزين نقسم الوقت بتاعنا. اسعى، امتلك المال، محدش قالك ما تمتلكوش، لكن أدي حق الله عز وجل في هذا المال. ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. ولو مات في الفقه كده، لو مات رجل جوعا في حي، لا، كل أهل الحي دول يتحملوا الدية بتاعت هذا الرجل الذي مات جوعا. مش مطلوب ان احنا نبقى فقراء، لكن مش مطلوب ان الدنيا تبقى في قلوبنا. معادلة صعبة، لكن لابد ان احنا نفكر فيها ونحققها، لابد ان احنا نعملها، ومحدش يقول ان هي مستحيل تتحقق، لان هي اتحققت. وزي ما قلت احنا تعالوا نحسب ببساطة شديدة، احنا بقالنا 40 سنة في الدنيا، صرفنا قد ايه على اكلنا وشربنا ولبسنا، وصرفنا قد ايه في سبيل الله عز وجل. خلونا ناخد السؤال بتاع الحلقة، بتاع هذه الحلقة. عارفين طبعا عندنا مسابقة رحلة عمرة للفائز الأول، بحث بنكتبه عن الموضوع اللي بنسأل فيه وبنبعته على الميل اللي ظاهر على الشاشة أو على العنوان البريدي لمحطة اقرأ، وبناخد الفائز الأول. لجنة من طلبة العلم بتختار الفائز الأول، بيذهب إلى رحلة عمرة، والعشر فائزين الآخرين بيطبع البحث في كتاب عن الموضوع باسم هذا الفائز. بنكتب باللغة العربية، بنكتب باللغة الإنجليزية، بنكتب باللغة الفرنسية، وبنبعته خلال شهرين من تاريخ إذاعة هذه الحلقة. قلنا في هذه الحلقة أن من العوائق والعقبات التي تقف في طريق عبادتنا لله عز وجل الدنيا، وقلنا نتغلب عليها بالتجرد والزهد. البحث اللي احنا عاوزينه عن الزهد، الزهد في زماننا هذا، الزهد في الزمان اللي احنا فيه، كيف يكون الزهد في زماننا هذا، كيف نزهد في هذه الدنيا، ايه هو حقيقة الزهد، ايه هو تعريف الزهد، ايه هو فضل الزهد، ايه الاساليب العملية للتحلي بالزهد والتجرد من الدنيا في هذا الزمان. امثلة من زهد الصالحين وزهد السلف الصالح لنقتدي بها، مش علشان ننفذها قد ما نقتدي بها، لان محدش فينا هيقدر ينفذ زهد هؤلاء الناس. وان كنا قد رأينا في زماننا هذا في مصر، في المدينة المنورة، في السعودية، في مكة، في الرياض، رأينا شيوخا لنا كانوا في الدنيا كزهد السلف الصالح، رأينا شيوخا لنا في هذا الزمان كانوا يسكنون في بيوت من اللبن ويأبوا ويرفضوا أن يسكنوا في بيوت وفي قصور وفي فيلات. رأينا شيوخا ماتوا وهم لا يملكون سيارة، ولو أرادوا لم تلكوا قطارا، لم تلكوا طائرات. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نرجو أن يصلنا أو أن تصلنا هذه الأبحاث، ونرجو في هذه الليلة قبل أن نخلد إلى النوم نفكر في حالنا مع الدنيا، نفكر شوية في فلوسنا، في أموالنا، وارضى بما قسمه الله عز وجل لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمة للعالمين.